الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة إلى إخواني في قناة الرحمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأن يعينني على إجابة على هذه الأسئلة على الوجه الذي يرضى به عنا. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يبارك فيكم يا شيخ.
وإياك.
يا شيخ، أولا معذرة إذا أخطأت في الألفاظ، يعني كوري من كل سنة.
تفضل.
يا شيخ، أنا عندي ثلث البول، يعني بعد ما أروح لقضاء الحاجة يأتيني البول يعني قطرة أو قطرتين، وهذا يعني يوسوس لي وساوس كثيرة، فأرجو منك يعني تفصيل في هذا الموضوع يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن ثلث البول بخصوصه لا أعلم فيه خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما أخذ العلماء ذلك من باب رفع الحرج عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام للعمومات الواردة في الكتاب العزيز في هذا الصدد. فإن كانت قطرات البول مستمرة معك دائما وأبدا، فتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم صلي ولا تبالي. أما إذا كانت تنزل أحيانا فقط بعد قضائك للبول، فانتظر حتى تنزل هاتان القطرتان، ثم اغسل نفسك وتوضأ وصلي. ويجوز لك أيضا أن تتوضأ ابتداء دون أن تدخل الحمام، دون أن تدخل الخلاء، ثم تصلي، فالاستنجاء ليس من شرائط الوضوء. وبعد أن تصلي إذا أردت أن تقضي حاجتك قضيتها. فأنت الآن على التفصيل المذكور. إن كانت قطرات البول تنزل نادرا لكن نزولها عقب البول، فحينئذ يلزمك أن تنتظر حتى تنتهي هذه القطرات وتغسل نفسك ثم تتوضأ وتصلي. إذا كانت هذه القطرات تنزل بصورة مستديمة طول اليوم، فتوضأ كما قال الجمهور بعد دخول وقت الصلاة، واذهب للصلاة، بارك الله فيك، ولا تبالي. هذا. ويمكنك أيضا أن تؤخر الاستنجاء عموما كله إلى بعد أن تنقضي صلاتك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والله يا شيخ كنت عايزة استفسر بس، هل خلع النقاب تأثم الأخت إذا خلعته أم لا؟ يعني إذا كانت حتى ابتديت إن هو فرض أو فضيلة، يعني فهل خلعه في حد ذاته ده اسم ولا مش اسم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالجواب مبني على الخلاف في أصل المسألة. فالذين رأوا أن النقاب واجب وأراه واجبا، أعني تغطية الوجه عموما، فهم يؤثمون من خلعته، سواء خلعته ابتداء أو ارتدته ثم خلعته. أما الذين يقولون بعدم الوجوب فلا تأثم المرأة حينئذ عندهم إلا إذا كان يخشى الافتتان بها، فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
أحبك في الله. والله يا شيخ
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، حكم صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرت عنده الصلاة قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها كان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف.
الحديث حدث فيه بعض النزاع وأراه ضعيفا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليعلم أن الخلاف قائم في أمر تارك الصلاة هل يكفر أم لا يكفر. ففريق من أهل العلم يرون أنه يكفر، وآخرون يقيدون الكفر بالجحود، أم إذا تركها تكاسلا فلا يكفر. وهذا الذي أختاره، اختار أن تارك الصلاة إذا جحدها كفر، وإذا لم يجحدها وتركها تكاسلا فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، ولكن لا يخرج ذلك عن الإسلام. وهذا لحديث عبادة بن الصامت الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فما دام قد دخل تحت المشيئة فقد خرج من دائرة الشرك، والله أعلم.
السؤال الثاني بعد إذنك شيخ.
نعم.
إمام قام إلى الركعة الثالثة وترك التشهد الأول، ماشي، لكن المسجد هناك نساء في الطابق الأعلى. عندما قام إلى الركعة الثالثة النساء ظلوا في التشهد، فهو ركع والنساء قاموا، ماذا يفعلون؟ هو نزل إلى الركوع وهم واقفون يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا يحملنا على شيء، ألا وهو أنه ينبغي أن ترى النساء صفوف الرجال حتى يقتدين بهم. ولكن أما وقد كان فإذا كانت النسوة في نهاية الصلاة نقص عليهن ركن من أركانها وهو القيام، فإذا كنا قد قمنا وركعنا مع الإمام وتركنا القيام، فستأتي كل امرأة منهن بركعة لتركها القيام. هذا عند فريق من أهل العلم. وإذا قمنا وأدركنا شيئا من الفاتحة وركعنا مع الإمام فصلاتهن صحيحة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى.
نعم.
ازي اخبارك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت انا عندي سؤالين.
نعم.
انا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاولاني، ايه القرض اللي يبقى ربا؟
القرض؟
اني قرض، لو اي قرض خدته يبقى ايه وصل لدرجة ربا؟
اذا اقترضت قرضا.
معلش السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا واخويا كنا شركاء في سوبر ماركت. تمام يا شيخ؟
تمام.
ودينا 5 سنين أو 6 سنين شغالين مع بعض، وجينا دلوقتي كنا عايزين نشتري المحل، فهو عايز يجيب كارد على السجل التجاري والبنك هيرهن له المحل، وانا بقول انه ربا، هو قال لي سأل ومش ربا، انا عايز اعرف ازاي ده يبقى ربا.
يا اخي اذا اقترض مبلغا على ان يسدده مع زيادة فهو ربا.
يعني حتى لو هيشتري بمحل مش هياخد الفلوس ينتفع بيها؟
ولو
يعني هو هياخد مبلغ مثلا هيتسدد النص بالنص،
هذا ربا. بارك الله فيك.
شكرا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، يعني أنا كنت شغالة في شركة خاصة، والشركة دي كانت مأمنة عليا، يعني أنا التلت وهم التلتين، دوت كده ربا؟ ولو مثلا انا سحبت الفلوس ديت يبقى كده حرام عليا، المفروض ما اصرفهاش؟
الحمد لله.
والدتي هتسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عايزه اسالك سؤال يا شيخ، وبالله عليك تفيدني. الله يخليك.
الله يبارك فيك. اتفضلي.
انا عندي بنتي على طول يعني رافضه العرسان، كل عرس مطلعه فيه عيب.
طيب.
ودلوقتي متقدم لها واحد، يعني متقدم لها واحد كويس بيقولوا عليه كويس، بس هو يعني هياخدها معاه في بلد بره، ما عرفش اسمها ايه كده، اسمها ايه؟ كندا. هي مش راضيه بيه رفضها عشان كده.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. أما عن الأخت السائلة عن التأمين فالتأمين إما أن يكون اختياريا وإما أن يكون إجباريا من صاحب العمل. فإذا كان اختياريا فأنصحك بالبعد عنه تماما، وإن كان إجباريا فلا إثم عليك. أما عن رفض البنت الزواج فلا يجوز لأوليائها أن يكرهوها على الزواج، لا يجوز لأوليائها أن يكرهوها على الزواج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. أما رفض للبنت رفض البنت للمتقدم الذي يريد السفر بها إلى كندا فأشكروها على هذا الرفض، جزاها الله خيرا، فتلك بلاد كفر وتلك بلاد لا ينتفع فيها في ديننا أو لا ننتفع فيها في ديننا. فإذا رفضت معللة بهذا فلها وجه قوي، وجزاها الله خيرا لحرصها على المحافظة على دينها. بارك الله فيك والسلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله بالكدية البرنامج ديروا فيه، وحبيت أن أسألكم سؤال. عندنا طفلة معناها حبت معناها الطفلة راس واحدة في العيلة، وبابا مثلا زي يحب يرجع لها مثلا يعطيها رزقة، معناها حرام ولا حلال؟ هيك حبيت نفهمها بس.
ما فهمت. ما فهمت السؤال.
ما فهمتكش.
أعيد السؤال.
معناها عندها معناها باهي معناها حرام ولا حلال، هي كدلها حقها ولا لا رزقة؟
ما فهمت السؤال من أوله.
معناه هو ما راس طفلة هو
يا رب طفلة
معناه يكتب لها حقها معناه رزقه. مثال ايش؟
اعتذر ما فهمت السؤال. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام عليكم.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. بارك الله فيك.
اني احبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
شيخنا صحته لازم على كل مسلم يجب على كل مسلم ينضم الجماعة؟
لا يجب.
لا يجوز.
لا يجب.
وما رأيك في جماعة الإخوة؟
وأنصحك ألا تنضم لأي جماعة. أنصحك ألا تنضم لأي جماعة. فالمؤمنون أمة واحدة. المؤمنون أمة واحدة. وإنما المؤمنون إخوة كما قال الله تعالى. فتآخى مع كل مسلم، تآخى مع كل مسلم وتعاون مع كل مسلم بما يقره الشرع وبما هو في وسعك وقدرتك. بارك الله فيك. فهذه الجماعات تورث عصبية جاهلية، فيعادون من لم ينتظم معهم. ثم لكل جماعة مبادئها وأفكارها التي لا تخلو من خلل. أنصحك بالابتعاد عن الجماعات. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير.
وإياك.
السؤال يتعلق برجل اختلس أموالا شركة كان يعمل بها، وهذا حصل منذ سنوات عديدة، وقد أودع هذه الأموال في بنك ولم يسحبها إلى يومنا هذا، والآن قد تاب الله عليه يريد أن يتخلص من هذه الأموال، مع العلم أنه يخاف إذا اتصل بصاحب شركة أن يسجنه، فماذا عليه أن يفعل؟
عليه أن يرد المبلغ الذي أخذه
لصاحب شركة.
عليه أن يرد المال الذي سلبه من صاحب الشركة إليه.
هو
بطريقة بطريقة فيها ستر. من الممكن أن يرد المال بطريقة فيها ستر على نفسه وعدم فضيحة، كأن يأخذ المال ويسلمه لشخص صالح يطلب منه إيصاله إلى هذا الرجل بطريقة طيبة، ولذلك حلول عديدة إن شاء الله، فيحافظ على نفسه من الفضيحة، ولزاما أن يرد الحقوق إلى أهلها، فإن الحقوق مؤداة إما في الدنيا وإما يوم القيامة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله.
لو سمحت، أنا بنتي متقدم لها زوج مشتغل في بنك مصر، ونعرف ان بنك مصر دي فروع طبعا اسلاميه، بس هو مش في الفرع الاسلامي. فدلوقتي هو متقدم لها وعنده شقه طبعا من نفس المال بتاع البنك، وبعدين طبعا لو قدم شبكه هيقدمها منها، فانا دلوقتي ارفضه ولا اقبله؟ وان تحول لقسم تاني وسمع كلامنا، هل المال هيبقى بتاع الشقة والشبكة حرام ولا ممكن نعمل بيه ايه او نتصرف ازاي؟
وطبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، فإن كان ممن يكتبون الربا أو شهداء عليه أو الأصناف التي ذكرت في الحديث فلا تتزوجه ابنتك وإن كان يملك من الدنيا ما يملك. أما إذا كان في قسم بعيد عن الربا فحينئذ لا نستطيع أن نتكلم بالتحريم ما دام بعيدا عن الربا. أما إذا كان يتنقل رغما عنه فالبعد أسلم والله أعلم. بارك الله فيك. السلام. أما عن المنزل فإن كان قد تاب من صنيعة فيكثر من الصدقات وباب التوبة مفتوح والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أنا كنت عايزة لي سؤالين بس.
تفضلي.
أول سؤال إني ما هو الذي يحرم على الجنب فعله، وهل قراءة القرآن عن ظهر غيب عند النوم غلط؟ وثاني سؤال إني ما حكم قراءة المرأة القرآن عبر التلفاز أو على يد شيخ، علما إني أخت قالت لي إني القرآن فيه غنة وما ينفعش إن المرأة تغني فيه أمام رجل. فأوجدكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما السؤال الأول فواسع والجواب عليه لا يتسع له المقام، فيحتاج إلى محاضرة متعلقة بالجنابة وأحكامها والأعمال المترتبة على الجنابة. فسؤال واسع كان ينبغي أن يضيق وأن يخصص شيئا ما. أما عن قراءة القرآن، أما عن نوم الجنب أولا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عمر: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وكذا ورد من عدة وجوه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال أن يتوضأ، وهذا الأمر على الاستحباب عند جمهور العلماء. وكذلك بالنسبة للأكل، إذا أراد الجنب أن يأكل شرع له واستحب له أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك. أما قراءة المرأة القرآن عن ظهر قلب وهي في فراش النوم فلا بأس به، ولقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ المعوذات إذا أخذ مضجعه وينفث في يديه ويمسح بها رأسه وما استطاع من جسده. أما قراءة المرأة القرآن على الفضائيات إن كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد، وهذا الظاهر، الظاهر أنه يحدث نوع من أنواع الافتتان. فإذا كانت فتنة فالنص العام الذي يتحرك من خلاله هو قوله تعالى: والله لا يحب الفساد. وتعلمين أن المرأة في الصلاة إذا نابها شيء لم يشرع لها أن تسبح، بل شرع لها أن تصفق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء والله أعلم. السلام عليكم.
عفوا يا فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك سؤالا.
تفضلي.
أخذ زوجي قرضا على دفعات، وكل دفعة حوالي 7000 دينار و500، وقد أخذ حتى الآن 3 دفعات، بنى بها بيت، وصل البيت حتى الآن إلى حد الأسقف، فبإذن الله تعالى تاب الله علينا وبإذن الله نريد أن نوقف باقي القرض، فرفض المصرف إيقاف باقي القرض إلا إذا أردنا باقي الدفعات التي أخذناها، وإنه كما قلت لك قد بنى منه البيت والباقي اشترى منه سيارة، كان نصف السيارة من ماله الحلال وباقي من المصرف من باقي القرض، وكما قلت إن البيت وهدي في بإذن الله، ماذا نفعل؟ يعني هل نأخذ باقي الدفعات ونردها إلى المصرف؟ والبيت ماذا نفعل به؟ هل نبيعه ونرد المال الذي بنيناه به أم يبقى على حاله هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا كانت أعمال الربا قد تمت وانتهت ولا يمكن التعديل، فحينئذ لم يبق إلا العمل الصالح من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. فأقول ما سلف ينبغي أن تتصدقي بصدقات أو أن تعملي أعمالا من الأعمال الصالحة حتى تكفر هذه الكبيرة التي ارتكبت أنت إن كنت مشاركة وزوجك إذ هو المباشر للعمل، فعليه أن يقدم استغفارا وأن يعمل أعمالا صالحة من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا في الذي قد تم وانقضى، أما الذي هو آت فلا يلزم ببيع البيت السابق ولا يلزم ببيع السيارة، أما إذا كان سيقترض قروضا بفوائد ربوية جديدة فهذا حرام، أما إن كان إلزاما أنه يأخذ المبلغ المتبقي فحينئذ تكون تلك ضرورة، والله سبحانه قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله حضرتك كنت عايز سؤالين كده.
تفضل.
حضرتك هل من الممكن غسل الجمعة في ليلة الجمعة؟ وسؤال تاني، لو صلى فرد صلاة من الفرد من الفروض ثم سجد سجدتين سهو، يعني من أجل الشك في الصلاة فقط يعني، بس هو مش متيقن بحاجة بس سجد سجدتين سهو، هل تجوز الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما غسل الجمعة عند الجمهور فبدايته من طلوع فجر يوم الجمعة، من طلوع فجر يوم الجمعة، فهذه بداية اليوم، بداية اليوم من بعد الفجر إلى غروب الشمس. أما فعل ذلك الاغتسال ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر فلا يجزئ عند الجمهور والله أعلم. أما الذي سجد سجدتين للسهو عقب الصلاة لكونه تشكك في صلاته فهذا هو المسنون، أن يسجد للسهو سجدتين إذا شك في صلاته فلم يدرك كم صلى. لكن يبدو من سؤال الأخ أنه يتخذ ذلك عادة، فإذا كان عادة فلا يجوز له أن يسجد عقب كل صلاة سجدتين، فهذه وسوسة ولا يصح فعلها حينئذ والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى.
نعم.
شيخ مصطفى، بدي أنا معك ولي من الأردن، بدي أسألك سؤال.
تفضل.
ندرت أنا من 5 سنين إن أصوم اثنين وخميس.
نعم.
إذا تركت الدخان.
نعم.
وتركته وإلي 5 سنين بصوم اثنين وخميس.
الحمد لله.
الحمد لله. هسا أنا حابب أفك النذر، لأن أمرار بحس، أمرار بكون مريضة، مرات بحس إني بصوم مثلا مش مهيئ نفسيتي. ففي مجال نفك النذر ولا صعب ولا كيف؟ وكيف الطريقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ نذر أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع إذا من الله عليه وعافاه بترك الدخان، وقد كان فلله الحمد من الله عليه وترك الدخان، ثم إنه يعجز عن الوفاء بالنذر، أحيانا يستطيع وأحيانا يعجز. فأولا من العلماء من قال لأنه نذر صوم فعليه أن يطعم في كل يوم أفطره مسكينا، عليه أن يطعم مكان كل يوم أفطره مسكينا، أعني من الأيام التي نذرها، وهذا الأولى والأحوط. ومن العلماء من قال تجزئه كفارة يمين، في قول النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، فعليه أنت عند العلماء على هذا الخيار، إن أردت الأفضل فعليك أن تطعم مكان كل يوم مسكينا، فهذا الأفضل والأخرج من أي خلاف. إذا أردت الجواز فيمكنك أن تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، إن لم تستطع صمت 3 أيام لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ الغالي؟
الحمد لله، تفضل.
أنا ابنك من العراق.
تفضل، بارك الله فيك.
فيك بارك الله. يا شيخي، احنا تعرف أنا بالعراق يعني مجاورين أو مخالطين، يعني مختلطين مع الروافض. يعني اكو شبهه يعرضوها دائما، يقولون انه دائما يسبون يعني الخليفه هارون الرشيد ويقولون هو اللي حبس الامام موسى الكاظم. ما يعني شنو صحه هاي القصه؟
هو الذي ماذا؟
ويا شيخ عندي يعني انا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى يعني قمت باعفاء لحيتي، واهلي دي يعرضون هذا الموضوع، شلون يعني اتصرف وياهم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فأنصحك ألا تقترب من هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. عليك أن تحذرهم، بارك الله فيك. فالذي لا يتورع من الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا يتورع من الطعن في الصديق أبي بكر، ولا في الفاروق عمر، ولا في سير الصحابة، لن يتورع معك، لن يتورع معك ولن يراقب الله فيك. ثم إن الكذب لأمثال هؤلاء شعار، الكذب لأمثال هؤلاء شعار، والتقية لهم دثار، فاحذرهم، بارك الله فيك. أما عن اللحية ومعارضة الوالدين، فاستمر على لحيتك وكلم الوالدين بطيب الكلم، والطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
أنا حصل مشكلة بيني وما بين زوجي، وقال لي أنت طالق. بسبب كده روحت البيت عند أهلي، وجي بعدها مش راضي يجي ياخدني، وفي اتصال تليفوني قال لي انا رديتك بس مش هاجي اخدك من عند اهلك. فهل تجوز الرده دي واعتبر دلوقتي زوجته، ولا بخلص انتهى مده العده اكون انتهيت كده من زاله؟ وهل لو انا زوجته انا اكون قاسيمه ان انا ما رجعتلهوش او مصممه ان هو اللي يجي ياخدني من عند اهلي؟ وشكرا.
الحمد لله، عفوا، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فالرجل قال لامراته انت طالق، فلما قال لها ذلك ذهبت إلى بيت أهلها، ثم إنه اتصل بها وقال لها قد رجعتك، ولكن لست بآت إلى بيتكم لأخذك. فجواب ذلك أن الأخت السائلة آثمت لما خرجت من بيت الزوجية بعد طلاقها، وذلك لأنه يجب عليها وعلى زوجها أن تعتد في بيت الزوجية، وهذا من الذي يفعل جهلا في بلاد كثيرة، أن الزوجة إذا قال لامرأته أنت طالق حملت ثيابها ورجعت إلى أهلها، فهذا من الجهل ومن المحرم. فالواجب على المرأة إذا كانت التطليقة رجعية قال لها الزوج أنت طالق، يلزمها أن تبقى في البيت، لا يجوز لها أن تخرج، ولا يجوز له أن يخرجها، لقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فعليه الأخت التي خرجت تأثم، وعليها الرجوع إلى بيت الزوجية. ثم عن قولها إنه قال لها وهي في مدة العدة قبل أن تنقضي العدة قد رجعتك، فبمجرد هذه المراجعة ترجع إليه، ويلزمها أن ترجع إلى بيت الزوجية، يلزمها أن ترجع إلى بيت الزوجية، فهي ما زالت له زوجة ما دامت هذه التطليقة الأولى أو الثانية، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
هو المضمضة والاستنشاق واجب في الاغتسال ولا
مستحبتان ليستا بواجبتين؟ لأن الله لم يذكرهما في كتابه الكريم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ كما أمرك الله، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معتزلا القوم ولم يصلي معهم، قال ما لك؟ قال أجنبت ولا ماء. فأتى دلو في ماء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه وقال خذه فأفرغه على نفسك، ولم يمره بالوضوء حتى، فضلا عن المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق أثناء الغسل مستحبتان ليستا بواجبتين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
أنا كنت حامل وولادتي أخرت شوية، فرحت للدكتورة، فالدكتورة قالت لي لازم يحصل جماع يعني عشان يجيلك طلق وكده، فحصل جماع. فجيت بعد الجماع اغتسلت كان اشتغل الطلق، بس ما كنتش قادرة، السائل ده كان عمال بينزل مني، فاغتسلت وهو بينزل مني عشان الطلق شغال وكده، فهل هو ينفع ده الغسل ولا عيده تاني يا شيخ؟
لا الغسل أجزأ
كده. طيب والمضمضة والاستنشاق يا شيخ هما مستحبان ولا من ولا واجب في الغسل؟
لا مستحبان.
ماشي بارك الله فيك يا شيخ.
السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم.
الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ. واحدة امرأة فترة رمضان، شهر رمضان كاملا بسبب الحمل، والطبيب أمرها بالإفطار لأن جنينها ضعيف، والآن بدأت بإرجاع الأيام التي أفطرتها، هل ترجع هذه الأيام مسترسلة أم تستطيع صومها متفرقة؟
تستطيع أن تصومها متفرقة.
على مسكين أم لا؟
تستطيع أن تصومها متفرقة. تستطيع.
والإطعام يا شيخ؟
الإطعام من أهل العلم من قال به في شأن الحامل على وجه الخصوص والمرضى أيضا، فيجوز لها عند بعض الفقهاء كابن عباس رضي الله عنهما أن تطعم مكان كل يوم مسكينا، والأحوط لها أن تصوم قياسا على المريض لأن رمضان فرض والله أعلم.
نعم هي تصوم يا شيخ، لكن إلى جانب الصوم هل
إلى جانب
كل يوم
الصوم
أفطار مسكين أم لا؟
إلى جانب الصوم ليس هناك دليل ملزم بأن تطعم مع الصيام، بل الصيام فقط مجزئ. وإن قال بالإطعام معه بعض العلماء لكن لا يحفظ لهم دليل، فالصيام نفسه مجزئ. فإذا قسناه على المريض فالله قال في شأن المريض فعدة من أيام أخر، وإذا قيست على الشيخ الكبير فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيها شيخنا
تفضل.
بستأذن معليك في سؤال بالنسبة لعقيقة المولود. دلوقتي احنا يعني هل يجوز ان احنا نعق عن المولود الذكر؟
عفوا
تفضل.
اتقي كلمة معاليك ومثل هذه الكلمات.
ماشي يا فندم.
وانظر في الكلمات التي كانت تدور بين الصحب الكرام صحب النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أولى وأنفع وأجدى. بارك الله فيك. تفضل.
جزاكم الله كل خير.
وياكم. تفضل.
حقيقة المولود، هل يجزي ان احنا نذبح عن المولود عجل بدل من كبشين يعني او شاتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فيرى جمهور العلماء جواز العقيقة عن المولود بعجل أو بناقة بدلا من الشاتين، ومستندهم لذلك أولا الأثر الوارد عن أنس أنه عق عن بنيه بجزور، ثانيا القياس، قالوا لما كان يجزئ في الأضحية ويجزئ في الحج العجل أو البقر عن سبعة أشخاص جاز أيضا عن الولد في العقيقة، فالأثر والقياس شاهدان للجمهور في هذا الصدد والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى
تفضل.
كان أخي اشترى لوحة فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
لوحات؟
قمت بحرقها.
لوحات؟
لوحة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
لوحة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقمت
بحرقها.
لماذا؟
ما رأيك في هذا؟
لماذا حرقتها؟
من أجل اتخاذ القبور محطوطة في الجدار. موضوعة في الجدار، وضعها في الجدار.
لا هو لا، إذا كانت اتخذها كي يصلي إليها تمنع، لكن إذا كانت مجرد صورة مقتناة لقبر رسول الله فليس هناك ذوات أرواح. لكن إن كان يتبع ذلك فعل محاذير شرعية أو ارتكاب شركيات أو جعلها وثنا يعبد حينئذ تمنع، أما مجرد اقتناء صورة القبر فلا تستدعي حرقا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
جزاك الله كل خير.
وإياك.
والله لو سمعت حضرتك كنت أنا قدمت في الحج في الجرعة وبعدين اسمي ما طلعش، واخد بالك حضرتك؟
نعم.
وطبعا أنا موظف حكومي، وكان هديني فيزا من السعودية على سنة أروح أحج بس يعني كخدمة، بس كنت أغير المهنة وكنت أدفع فلوس يعني، فكنت عايز أعرف يعني الحل بتاعها، يعني هل هي جائز ولا حرام ولا وضعها بالظبط؟ جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا أستطيع ولا يستطيع أحد أن يقول إن التزوير حلال أو أن الغش حلال. أما إذا قدر وحججت فالحج صحيح، لكن ما سلف بيانه لا بد من اعتباره أنه لا يستطاع أن يقال إن الغش حلال أبدا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا شيخ، أريد أن أسأل حول بالنسبة للمرأة الحائض، هل بالنسبة للحائض يا شيخ، هل السائل الذي يكون بني اللون قبل أن ينزل السائل الأحمر، هل نفطر فيه إذا كنا صائمين ونتوقف عن الصلاة ونتوقف عن قراءة القرآن، أم أن ذلك لا ينقذ الطهارة قبل الحيض وبعد الحيض؟ السؤال الثاني يا شيخ، الله يخليك، حول قيام الليل، أنا أقوم الليل بعد الساعة 12، لكن هناك من يقول أنا أفضل قيام الليل هو قبل الفجر، هل يعتبر قيام الليل بداية من الساعة 12 أنا أصلي 13 ركعة بعد الساعة 12، هل يعتبر ذلك قيام الليل أم لا؟ ويعتبر قراءة القرآن بعد صلاة العشاء قراءة جزء أزلان من القرآن يعتبر بمثابة قيام الليل أم لا؟ والسؤال الثالث يا شيخ، لا خليك، أمدي قريبي قام به حادث مرور، قتل شخص على وجه خطأ في حادث مرور، ما هي كفارة بالنسبة لهذا الحال؟ ما هي كفارة قتل على وجه خطأ يا شيخ؟ مع العلم أنه سألت شيخ في فراسة، قال لي أنه بما أن قريبك لم يكن يصلي فأنه لا يطبق عليه كفارة الشخص المسلم، لانه ليس لا يعتبر في دين الاسلام من هو عنده عندما ارتكب حادث القطع على الخطا لا يكون يصلي. والسؤال الرابع، علي خليك يا شيخ سامحني شقاق تعريف، السؤال الرابع الليله محمد رسول الله، بالنسبه اذا اردنا ان نتصدق على الاموات، انا مثلا اخرج صدقه مبلغ ما تيسر من الصدقه وانوي بالنسبه للصدقه اقول مثلا هذه صدقه رحمه لي لارواحي والدي مثلا ولارواحي اخي ولارواحي جميع اموات المسلمين والمسلمات، هل يقبل في هذه الحالة أن الصدقة تقبل نفس المبلغ لجميع أموات المسلمين والمسلمات أم لا؟ وجزاك الله كل خير يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت تسأل أولا عن الصفرة والقدرة التي تأتي وتنزل على المرأة قبل خروج دم الحيض ذو الرائحة الكريهة واللون المائل إلى السواد، هل تمتنع عن الصلاة بسبب الصفرة والقدرة التي تنزل قبل الحيض أم لا؟ فأقول الصفرة والقدرة اللتان تنزلان على المرأة قبل الحيض لا اعتبار لهما، والمرأة معهما طاهر تصلي وتفعل سائر ما تفعله الطاهر، وكذا إذا انقضى زمن الحيض ونزل على المرأة صفرة أو قدرة بعد الجفوف أو بعد رؤيتها القصة البيضاء، اللتان هما علامة انقضاء الحيض. الصفرة والقدرة بعدهما لا اعتبار لها كذلك، فتصلي وتصوم وتفعل سائر ما تفعله الطاهر. هذا عن السؤال الأول. أما سؤالها عن قيام الليل قبل الساعة 12، هل هو مجزئ أم أنه يلزم أن يكون قيام الليل قبل الفجر قبيل الفجر؟ فأقول قيامها قبل الساعة 12 مجزئ ويعد قياما لليل، وإن كان الأفضل الثلث الأخير من الليل، لأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، إلى آخر ما ورد في هذا الصدد. أما عن قراءة القرآن هل يعد قياما لليل بدون صلاة أم لا، فلا يعد قياما لليل، إنما القيام هو القراءة في الصلاة بما تحويه الصلاة من سائر أركانها. أما أخوها الذي أو قريبها الذي صدم شخصا بسيارته فقتله خطأ، هل عليه كفارة أم لا؟ عليه بلا شك كفارة، ولكن الكفارة في قتل الخطأ لا يتحملها الجاني وحده، إنما تتحملها العصبة العاقلة عموما. العاقلة عموما تتحمل الدية في قتل الخطأ، أي أقرباء الجاني الذكور يتحملون دية قتل الخطأ إن عجز وعجزوا، فصيام شهرين متتابعين والله أعلم. هناك أيضا تحرير الرقبة، فلما لم يعد تحرير الرقبة ممكنا فسيلزم بصيام الشهرين المتتابعين، فعليه يؤدي هذا لأهل القتيل ما استطاع من الدية هو وعصبته، وسيصوم شهرين لزاما لعدم وجود الرقبة التي ستحرر، ثم إن الصيام سيجبر النقص في الدية ما دام غير مستطيع لها والله أعلم. أما التعليل بأنه ليس عليه شيء ما دام لم يكن يصلي آنذاك فتعليل خاطئ من عدة وجوه، تعليل خاطئ من عدة وجوه. فالجاني حتى إذا كان كافرا وقتل خطأ ألزم بدية قتل الخطأ، بارك الله فيك. أما أن تخرج مالا تقول إنها متصدقة به على أبويها وعلى عموم المسلمين، فهذا أمر لم أعهده على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما التخصيص هو الذي ينبغي، أعني التخصيص في الصدقة عن الميت. سعد بن عبادة جاء وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك شيخنا بارك الله فيك.
وفيك الحمد لله.
الله نزيدك علما وعمرا.
ولك بمثل في طاعة الله.
وأرى والله إن الله يفتح عليك في الفتوى إن شاء الله.
الله يغفر لي ولك.
عندي عدة أسئلة.
سل.
الأول، هل يجوز للمتصلات أن تقرأ القرآن على الشيخ على قنوات الفضائية؟ وقد قرأت كتاب فضيلة الدكتور الشيخ أبو بكر أبو زيد في أداب الهاتف، فأنه يعني لا يجوز الاتصال أو الرد على الهاتف والزوج موجود أو الابن أو الولد. ده سؤال. السؤال الثاني، بالنسبة لوضع المنديل عند العقد، هل هذا من أمور البدعة؟ وأخي هيقول لك سؤال بعد إذن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وياك
شيخنا. بسرعة كده، نحن نعمل في بيع وشراء أجهزة المحمول، ف فهناك من يأتي بجهاز محمول يريد أن يبادله بجهاز أعلى منه في الإمكانيات ويدفع الفرق، فهل هذه من البيوع الممنوعة؟ وسؤال آخر، سمعنا حديث من أحد المشايخ لا نعلم صحته يقول إذا رأيتم الرؤوس السوداء في المساجد فاعلموا أن الدنيا بخير، والمراد بالرؤوس السوداء الشباب، فهل هذا الحديث صحيح؟
وجزاكم الله كل خير. ليس بصحيح.
جزاك الله كل خير.
ليس بصحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن مبادلة المحمول بالمحمول مع دفع الفارق فلا يدخل في الربا، لأن هذا يختلف عن ذاك، وهذا تصنيع وذاك تصنيع، فالحاصل أن مبادلة المحمول بالمحمول لا تدخل في الربا، إنما الربا في الأصناف التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جرى مجراها من المطعوم أو المأكول، من المطعوم أو المكيل والمدخر إلى غير ذلك مما هو مضبوط في محله. أما عن وضع المنديل على يد ولي الزوجة والزوج أثناء العقد، فأحدهما يضع يده في يد الآخر لعقد الزواج، ويوضع منديل أحيانا ويتسارع الناس في أخذ المنديل، فالمنديل ليس من الأمور التعبدية، إنما وضع كعادة أو كإدخال السرور. المنديل عموما لم يفعل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، لكن لا أقول إنه بدعة لأنه ليس عبادة يتقرب بها، بارك الله فيك. أما امتناع المرأة من الرد على الهاتف فهذا الأفضل، أن يرد الرجل على المتصلين أو أن يرد الابن على المتصلين، هذا الأدب بلا شك، أن يرد الابن بدلا من أمه، وأن يرد الابن بدلا من الأخ بدلا من أخته، هذا هو الأدب صيانة للنساء وحفظا للنساء. أما إذا قدر ولم يكن في البيت رجل ولم يعلم أن المتصل يتصل لمأثم أو لحرام، جاز للمرأة أن ترد، لأن هذا يدخل في السؤال الجائز من وراء حجاب، وربنا يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإن قدر فعلت المرأة ما دامت لم تخضع بالقول وما دامت مكللة بالمعروف والحياء والأدب فلا بأس، أما الاسترسال الذي لا معنى له وتخنث المتصل أيضا مع النساء الذي لا معنى له فتمنع منه المرأة ويمنع منه الرجل. أما عن المتصلات لتلاوة القرآن على المشايخ في الفضائيات فأرى إبعاده لما قد يؤول إليه من الافتتان ولما يحدثه من الفتنة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة شيخ. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك كنت عايزة أسأل سؤالين، ممكن؟
ممكن شاء الله.
حضرتك السؤال الأول، أنا جوزي محاسب قانوني وبيعمل ميزانيات لبعض المكاتب وكده، ففي قرية سياحية في الغردقة هو بيعمل لها الميزانية بتاعتها، هل الراتب اللي هو بياخده منها وبياخد منها راتب شهريا، لأن هو بيراجع لهم على الحسابات لكن هو ملهوش دعوة باللي هناك ولا أي حاجة، هو موجود هنا وهم هناك، هل هو كده؟ لأن هم طبعا يعني دي سياحة وكده، وطبعا حضرتك عارف ما ينطبق تحت كلمة السياحة كتير، هل هو الراتب اللي بياخده في أي حرمانية؟ وكنت عايزة أسأل سؤال تاني، بنتي هتدخل مدرسة، ففي مدرسة تعتبر شبه حكومية والدخولها صعب شوية بالنسبة للناس اللي مش ساكنين حواليها، ففي شخص يعني هيسهل لنا الدخول ده وهياخد مبلغ مادي، هل ده يعتبر رشوة وهذا هيسبب حرمانية على البنت في دراستها؟ وشكرا يا شيخ، ربنا يجزيك كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعموما لا أقول جوابا خاصا بالقرى السياحية، بل عموما إذا كانت هناك شركات أو منشآت تمارس أعمالا محرمة، فيها بغاء، فيها شرب خمر، فلا أعاون هذه الشركات ولا المنشآت أبدا على ممارساتها المحرمة، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. أما عن إعطاء شخص مالا كي يلحق البنت بالمدرسة شبه الحكومية، فأقول إذا كنت ستأخذين حق غيرك فلا يجوز لك أن تدفعي مالا، ولا يجوز له أن يقبل المال. أما إذا كان الحق حق لك ويحال بينك وبين الوصول إلى حقك إلا بشيء من المال، وعجزت تماما عن الوصول إلى حقك الذي هو لك حق إلا بذلك، فالإثم يرتفع من عليك وهو لاحق بمرتكبه وقابله، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عندي مشكلة. أنا بنتي متقدم لها واحد، والواحد ده قريبي.
نعم.
فهو أساسا يعني إحنا مدينه فرصة، مثلا هو بيقول يعني إحنا نعرف عنه إنه هو في حتة الكذب، بس هو قليل بصارة شوية يعني. فهو تقدم لبنتي، يعني بنتي تفقد أختي، قالت ما وافق بس أشوفه يعني. فهو كذب علينا كذا مرة، فاحنا خايف، انا خايفه دلوقتي اسيبه يعني، وبقى ايه اذنبت يعني، انا عايزه اقف جنبه يعني عشان ايه يقف على رجليه وكده، يبدا طريق صح، او يبدا مثلا يعني يبدا في طريق يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فانا خايفه اكمل الجوازه يكون ظلمت بنتي، وخايفه اسيبه هو يبقى ظلمته هو. اعمل
لا ما ظلمتيه اذا تركتيه،
يعني ما يعني اذا سبته ما ظلمتهوش.
لا اذا تركتيه ما ظلمتيه، بل تظلمين ابنتك.
ماشي.
الدينه إذا زوجتيها بشخص يكذب، بل انتقل ابنتك رجلا صالحا فاضلا دينا ما دامت هي صالحة
إن شاء الله.
وفاضلة ودينة
إن شاء الله. طب عندي سؤال تاني معلش.
فضلي.
أنا كانت عندي بنتين مرض يعني، الاثنين كانوا تعبانين، فنظرت نظر أن أنا أذبح لهم لما ربنا يشيل عنهم، أذبح لهم خروف، وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله شال عنهم، بس أنا مش مقدرت أن أنا أقدر أذبح دلوقتي، خايفة ربما أجله الأجل ينتهي، اجل ربنا سبحانه يعني، يعني الواحد يرجع ربنا سبحانه وتعالى. فاذا اعمل ايه يعني عشان مثلا النذر اللي انا نذرته ده او فيه لربي سبحانه وتعالى؟
بارك الله فيك. اذا تيسر لك ذبح الخروف فاذبحيه، وما انفقتم من شيء فيخلفه، وهو خير الرازقين. وان عجزت الان فبعد الان، ولكن اوصي بان يذبح عنك هذا الخروف، أوصي الورثة بذلك حتى يقتطع من التركة قبل أن تقسم التركة. إن لم يكن لك تركة ولا تستطيعين تماما الوفاء بالنذر، فمن العلماء من يفتيك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وهذا هنا في حال عجزك التام، إن عاجلا أو آجلا، عن الوفاء بالنذر في مثل هذه الحالة التي ذكرتيها، لأن حديث كفارة النذر كفارة يمين من العلماء من ينزله على نذر اللجاج الذي صورته أو من صوره أن يقول الشخص: لله علي ضربك، فهذا نزل منزلة اليمين. فبعض العلماء ينزلون حديث النبي كفارة النذر كفارة يمين على نذر اللجاج. أعود فأقول: إن لم يكن بالإمكان أن تذبحي الخروف الآن فبعد الآن، وإن كان لك تركة فأوصي إذا مت أن يذبح هذا الخروف من التركة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ.
وإياك.
في حديث يا شيخ بيقول ترك السنة سنة، هل الحديث ده صحيح؟
ليس بحديث.
ليس بحديث؟
نعم.
يعني يعني هو يعني مش يعني أنا قلت لو هو سنة، أنا لو أنا مثلا بصوم اثنين وتر.
انتهينا. ليس بحديث.
ليس بحديث. جزاك الله كل
خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام.
مسؤال.
شيخ مصطفى، هل أريد أن أسأل سؤالا من فضلك؟ أريد أن أسأل عن سورة في البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. أريد أن أعرف بالنسبة، فهي الحجارة مؤنث، فهي لأنه قال فهي كالحجارة، ثم قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه.
ما السؤال؟
يعني أريد أن أعرف لماذا مرة يقول أن الحجارة مؤنث ومرة يقول مذكر في القرآن، أريد تفسير ذلك. وأريد أن أعرف أيضا
وإن من الحجارة لما نعم. يتفجر منه، أي وإن الأنهار. من الحجارة حجرا يتفجر منه الأنهار أو تتفجر منه الأنهار، فعلى نعم. الإفراد في الثانية. وإن من الحجارة، من هنا للتبعيض، وإن من الحجارة أي حجر يتفجر تتفجر منه الأنهار فقط نعم. والثاني
والثاني أفلا تعقلون، على من تعود؟ هل تعود على المشركين أم تعود على
في أي آية؟ في أي آية؟ في أي آية؟
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
هذه مقولة نعم. علماء اليهود لجهالهم، فكان الأميون منهم يذهبون يحدثون المسلمين بالذي حدث لأجدادهم من العقوبات كالمسخ ونحو ذلك، فإذا رجعوا إلى أئمة الكفر والضلال من اليهود قال لهم أئمة الكفر والضلال من اليهود كيف تخبرون المسلمين بالعقوبات التي نزلت بأجدادكم فيحتجون بذلك عليكم عند ربكم أفلا تعقلون؟ فهذه مقولة كبار علماء اليهود لقليل العلم منهم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
كيف الحال؟ الحمد لله.
الحمد لله.
ان شاء الله في عدة اسئلة عايز اسألها لك. انا مقيم في قبرص، ففي مسجد طبعا في كل محافظة في قبرص في مسجد، يعني في المدينة اللي انا ساكن فيها اللي مسؤول فيها مسجد، واللي الامام اللي فيها سوري، وبنعتقد ان هو من الصوفيين، ولهم اعتقادات في ختم الصلاة، بيختموا الصلاة قهرا وبصوت عالي بالاجماع، بيجمعوا بعضهم وبيختموا بصوت عالي، واجي اساله حتى بعد الاذان لما بيأذن وينهي الاذان بيقول اللهم صل على سيدنا محمد والاقوال اللي هي بتتقال ديت، وبعد الاقامه يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه وليست بعد الاذان. ماشي يا شيخ. وحتى في الصفوف بيسرعوا في الصلاه في الاول في الركوع وفي السجود، وما يتمش السجود صح والكلام ده، وفي بدع كتير في الصلاه عندهم، وما بيسويش الصف وكل حاجه، وفي فرق كتير في بين المصلين وما بيأمرش بيها. واذا قلت له كده يا شيخ انت بتعمله كده ليه، يقول لك والله احنا اهل الشام ووجدنا اباءنا عليها وما نقدرش بقى ايه نترك الامور دي. وفي سؤال اخر، في اخ مغربي لنا هنا برضه ما عايز يتزوج من اخت مش من اخت من مسيحيه، فقلت فبكلمه كده بقول له اذا كنت هتقدر تدخلها الاسلام تزوجها، واذا ما كنتش هتقدر فابتعد عنها. كرأي فضيلتكم ان شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالصور التي ذكرتها من ختام الصلاة جهرا او بصوت متحد الى غير ذلك فهي من البدع، لكن فعلها لا يبطل الصلاة، واهتمامك به لا يبطل صلاتك، إنما الأفضل والأولى أن تبحث عن إمام يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن قدر ولم تجد إلا هذه الجماعة التي يفعل أهلها بعض البدع أو يتركون بعض السنن فصل معهم ولا تترك الجماعة ما لم يصل ببدعته إلى الكفر، والله أعلم. أما عن جواز الشخص بامرأة نصرانية، ولا ينبغي أن تقول مسيحية، لأنك بقولك مسيحية تنسبها إلى المسيح عيسى، والمسيح عيسى مسلم، لم يقل إني أنا الله، ولم يقل أنا ابن الله، ولم يقل إني وأمي إلهين من دون الله. فكونك تنسب من تقول المسيح ابن الله إلى المسيح عيسى تأثم في هذا التوصيف، بارك الله فيكم. لكن عموما، هل يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية ولا تتحول عن دينها؟ أي وهي باقية على نصرانيتها أو يهودية وهي لا زالت على يهوديتها، فأقول بالله تعالى التوفيق إن هذا يجوز، يجوز لكن بقيد أن تكون محصنة، أعني بقيد أن تكون عفيفة، وذلك لأن الله قال في المباحات اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وأيضا قد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه امرأة يهودية فبلغه أن عمر أنكر ذلك، فذهب إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال ليس بحرام، ولكني أخشى أن تتعاطوا المومسات منهن. فعليه يجوز للشخص أن يتزوج النصرانية العفيفة أو اليهودية العفيفة وإن بقيت على نصرانيتها، لكن الأفضل البعد عن ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم،
أريد أن أسأل فضيلة الشيخ.
تفضل.
أسألك يا فضيلة الشيخ في البيع المؤجل، عندي نعاج، عندي نعاج بعتهم بالمؤجل، تسمعني؟
أسمعك الحمد لله.
بعتهم بالبيع المؤجل.
نعم نعم.
معناها عندنا في تونس ثمن كل واحدة منها 120 دينار أو يقل ذلك، وبعتهم بالبيع المؤجل، أجلتهم على مدة 9 أشهر وربحت في ذلك، فبعتهم بمئة وخمسة وستين دينار، هل يجوز ذلك أم لا؟ بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
فيكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كان الشخص يمتلك غنما كما ذكر وباعها إلى زمن بعيد إلى أجل بثمن أعلى وفي ذلك بالخيار، لأن هذا يختلف عن القرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم.
أزيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
الحمد لله. بإذنك يا شيخ كنت عايز بس سؤالين كده على السريع.
تفضل.
أول سؤال، أنا ليا نسيبي ده كان شغال في فندق وكان في شغل فيه شبهة يعني من ناحية الخمور وكده، وربنا قاموا هدا دلوقتي واشتغل في مكان تاني ما فيهوش خمور وفلوسه حلال، بس كانت عنده شقة والشقة دي كان جايبها من خلال شغله في الفندق ده، فباع الشقة وعايز بالفلوس الشقة دي يخش معايا الشيك، فهل دلوقتي لو دخل معايا كشيك بالفلوس بتاعة الشقة دي هل كده يبقى كده الفلوس دي كده حلال ولا حرام؟
ليس عليك أنت إثم، ولكنه ينصح بأن يتصدق بجزء من المال من باب إن الحسنات يذهبن السيئات والله أعلم. السلام عليكم.
كيف بعد إذن حضرتك؟ جزاك الله خيرا. بعد إذن حضرتك، في المفروضين بيبقوا متضايقين من واحد مثلا عنده زكام أو برد يعني، فهل مثلا دوت يعني في اسم لو مثلا واحد صلى في وسط المصلين بالزكام والكلام دوت؟ وحضرتك ليه أخ سألني عن حاجة يعني، وأنا قلت له هسألك الشيخ مصطفى يعني، حضرتك هو ساكن في عمارة وفي عمارة قصاده خالية خالص، العمارة دي تقريبا يعني بتاعت أوقاف أو بتاعت جيش أو حاجة يعني ملهاش صاحب يعني، فحضرتك بيجي فيه حمام من طاير كده ملوش صاحب يعني، بيدخل في الشقة مش شقة الفاضية ديت وبيفقس يعني وبيكتر وكده، فهو كان قال لي يعني إن ممكن الواحد يعني يستأذن مثلا الحارس تحت وممكن بالليل يروح ياخد الحمام دوت لانه ملوش صاحب، فانا قلت له الله اعلم هل ده صحيح يعني ولا لا. وابني حضرتك بيسال برضه بيقول ان السايبر، هل لو واحد مثلا فتح محل سايبر ده حرام ولا حلال يعني؟ وجزاك الله كل خير، ربنا يبارك لك.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فعن المصلي الذي يذهب الى الصلاه ورائحه فمه دخان، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحدكم ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهذا الذي يحتسي الدخان يقترب من آكل البصل. فأقول بالله تعالى التوفيق إنه يكره له ذلك، يكره له أن يتناول الدخان ويذهب إلى الصلاة، فينبغي أن يترك التدخين قبل وقت الصلاة ثم يأتي إلى المسجد وهو طيب الفم طيب الريح، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والله تعالى أعلم. هذا وعن الحمام المتكاثر في منزل لا يعرف له صاحب، ليس من حق أخيك أن يذهب ويأخذ الحمام، ليس من حقه أن يذهب ويأخذ الحمام، فالحمام في كثير من الأحيان يكون له أصحاب وسيرجع إليهم، فليتورع أخوك عن هذا الذي لا يحل له، والله أعلم. أما عن السيبر فإن كان فيه فساد ينشر فيحرم فتح هذا المحل، أما إن كان فيه لغو فقط لكن ليس هناك ثم إثم واضح فالكراهة موجودة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
والله يا شيخ كنت عايز أسأل، والدتي كانت ساعدت واحد بأن هو يشغل وظيفة مش من حقه يعني بطرق كده، فالفترة دي كان من فترة من حوالي 10 سنين، فدلوقتي عايزة تكفر عن الموضوع ده، وهي كانت قالت له يعني ان هو يسيب الشغل بس هو رفض، فنعمل ايه يعني دلوقتي؟
اذا كان هذا الشخص يجيد العمل الذي عهد به اليه الان فيستمر ويتصدق بمبلغ، وامك على كل حال تتصدق بشيء او تصلي كثيرا او تعمل عمل بر كثير من باب ان الحسنات يذهبن السيئات، ومن باب قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
وياك.
حضرتك في نقطة حضرتك عاوز حضرتك تبينها، ان مش جميع العلماء يعني بيطلعوا على القنوات الفضائيه، لان في علماء حضرتك من اللي هم ما بيظهروش على القنوات الفضائيه يعني ما بقوش يتسمعوا، ده رقم واحد. رقم اثنين، ايه هو راي حضرتك في الشيخ محمد سعيد رسلان؟ وجزاكم الله خيرا.
وياكم. نعم، هناك اهل علم لم يتسن لهم ولم يرضون بالظهور في الفضائيات لتأويلات يتأولونها، وليس معنى هذا أنهم لا يسألوا ولا يستفتون، بل منهم كم كبير جدا على خير كبير، بل عندهم من الخير ما ليس عند الذين يظهرون في الفضائيات، وهذا معلوم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذا وعن الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى، وإن كنت لم أره إلا أن سمع عنه خيرا والحمد لله. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا معي أخويا هيتزوج، بس هيبقى وكيل يعني وكيل خطيبته ديت هيبقى جوز خالتها، هل يجوز؟
زوج الخالة لا يصلح وليا في النكاح، زوج الخالة لا يصلح وليا في النكاح، إنما الأولياء العصبات، الأب، الجد، الأخ، الابن، العم، بارك الله فيك، أو ابن العم بعد ذلك. أما الخال أو زوج الخالة فلا يصلح وليا في النكاح إلا إذا وكله الأب أو وكله من هو أحق بالولاية. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيك.
والله يا حضر الشيخ، احنا مقيم في قبرص.
نعم.
مقيم في قبرص.
نعم.
وفي مسجد طبعا موجود واحد في الأمازون، أنا صديقي اتصل بحضرتك من حوالي 5 دقائق.
نعم، وأجيب الحمد لله. تفضل.
وان شاء الله اجيب الحمد لله، بارك الله فيك. ولكن يا شيخ هو مسجد واحد في المدينه اللي احنا عايشين فيها، ويصرون على البدعه، ومع اخطاء كثيره جدا في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. ونبحث في الكتب الحمد لله، وناتي لهم بالاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سال اخوك واجبته، هم بصنيعهم لا يصلون الى الكفر ولا تبطل صلاتهم، بارك الله فيك، انما فيها قصور وبعض البدع، فاذا لم تجد مسجدا غيره فلا تترك صلاه الجماعه، اذا وجدت مسجدا غيره فصلي حيث تتيسر لك سنه النبي عليه الصلاه والسلام، والله اعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا.
نعم.
ما حكم الدين في ام تريد ان توزع جزء من تركتها على اولادها البنات بالتساوي؟
لا باس بذلك، ولا تقل حكم الدين، قل ما الحكم في كذا. نعم. انك لا تدري المجيب.
نعم.
هل يصيب حكم الدين ام لا.
نعم.
لكن اذا سالت هل يجوز للام ان تعطي شيئا من تركتها لبناتها تسوي بينهم في الاعطيات؟
نعم.
فنعم يجوز ذلك، والله اعلم.
جزاك الله خيرا.
وياكم. آه. السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل
يا شيخ.
نعم.
عندي اسئله بصراحه. اول شيء شكرا على البرنامج الطيب.
بارك الله فيك.
عندي بس ثلاث اسئله وارجو الاجابه عليهم، كل سؤال على حده. السؤال الاول، انا اعمل في بنك ربوي في وظيفه ليست ربويه، وظيفه في الشبكات في الكمبيوتر، وهل عملي في البنك هذا يعتبر حرام او حلال او ادرك، علما باني اذا تركت البنك استطيع ان احصل على ضمان اجتماعي مبكر، طبعا راتب اقل من راتب باخذه بحوالي الثلث، فهل يجوز البقاء فيه ام لازم اتركه واخذ الضمان المبكر؟ السؤال الثاني، اذا قام البنك بتاسيس شركه تابعه للبنك، وهي الشركه 100% تابعه للبنك، وقام الموظفين الاي تي بالاستقاله والدخول في الشركه هاي لهدف مساعده البنك، هل يجوز العمل فيها؟ السؤال الثالث، هل يجوز العمل في اي شركه كمبيوتر لكن تبيع للبنوك والتعامل مع البنوك؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن سؤالك الأول، العمل مكروه لأنك تساعد بعملك أبواب الربا بعملك في الشبكات، فعملك مكروه بهذه المثابة، وإن لم تكن تباشر الربا مباشرة كان أقل أحوال عملك الكراهية، فإن كان بإمكانك أن تتقاعد مبكرا فهو الأفضل لك والأسلم لك، والله أعلم. أما عن الشركات التابعة للبنوك، مثلا بنك أسس شركة للمقاولات، أو بنك أسس مصنعا لإنتاج سلعة معينة، فلا بأس ولا مانع من العمل في هذه الشركة أو العمل في هذا المصنع. أما شركات الكمبيوتر إذا كانت تبيع فقط للبنوك فابتعد عنها، إن كانت تبيع عموما ومن مبيعاتها بيع للبنوك فلك أن تعمل فيها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل يعمل خارج البلاد منذ أسبوعين قال لمراته أنت طالق.
نعم.
واخرجي من المنزل، فما الحكم الآن؟
تعد تطليقة ولا تخرج من المنزل، إلا إذا كانت آخر ثلاث تطليقات.
لا، هي الأولى.
إذن يلزمها ويلزمه أن تبقى في المنزل، لقوله تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالتطليقة واقعة ومحسوبة عليه تطليقة، لكن لا يطاوع ولا يوافق على إخراجها من المنزل لأنها ما زالت زوجة إلى أن تنقضي عدتها، ولا حق في السكنة مدة العدة التي هي ثلاث حيضات، ولا حق في النفقة علي في هذه الأثناء؟ بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى.
نعم.
إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه. تفضل.
شيخ العزيز، أحب أن توجه كلمة لأمة الإسلام في هذه الأيام بمناسبة ما يسمونه بعيد الحب، فأن أرى أشياء لم يعني
أنا أرى الله بصرك. جزاك نعم. الله خيرا.
نعم.
أحسنت. أحسنت.
أريد منك شيخ بالله عليك أن توجه كلمة للأخوات المنتخبات الذين لا يعرفون غير أنهم يدرون وجههم فقط لا غير، وأعلم أحد المحلات في بورسعيد والله أنه سبب من أسباب فساد النقاب في بورسعيد، فإنه يتفنن في إفساد النقاب والعباية واللبس الإسلامي، فأريد منك بالله عليك يا شيخ أن توجه كلمة
بهذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فجزى الله الأخ الكريم خير الجزاء على تنبيهه الحسن بشأن هذه المحدثات المبتدعات مما يمارس في العالم ودخل بضجه وضجيجه ولوسه وهوسه على بلاد المسلمين، ألا وهو ما يسمى بعيد الحب، وفيه ترتدي النسوة ويرتدي الشباب الملابس الحمراء والطواقي الحمراء على الرؤوس إلى غير ذلك. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن هذه بدع وضلالات وإحياء للشر والفساد الكامن في النفوس. فأولا الأعياد عموما افترض أن الله الذي شرعها لم يشرعها البشر، ولقد قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، فأي عيد غير عيد الأضحى والفطر ويوم الجمعة للمسلمين فهو عيد مبتدع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا كان هذا العيد يثير شرا وينشر فسادا فيزداد الإثم ويزداد، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. ثالثا، إذا كان هذا العيد يحمل تشبها بالكفار وإحياء لعادات وتقاليد الكفار، فمن تشبه بقوم فهو منهم، فجدير بالمسلم أن ينزه نفسه وأهل بيته ومن هم تحت يديه عموما عن هذه المحدثات وعن تلك القاذورات. جدير بالمسلمين ألا يساعدوا على إحياء هذه الأعياد المبتدعة التي دخلت على المسلمين تحت مسميات لم تكن معروفة في عهد السلف الأمين، ثم بهذه الأعياد يروج للفاحشة بين الذكور والإناث، يروج للفاحشة ويمهد للانحراف ويمهد للفسق بمثل هذه الأعياد. فجدير بالمسلمين أن يتحروا لدينهم وأن يتحروا لمعتقدهم وأن يتحروا لعاداتهم وأخلاقهم النبيلة الموروثة عن سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. فبئس هذا العيد الذي يسمونه عيد الحب، بئست تلك الضلالات وتلك المحدثات الوافدة على المسلمين من بلاد الكفر. فأقيموا دينكم أيها المسلمون ولن يتركم الله أعمالكم ما دمتم مستمسكين بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وعن هذا الإحداث الذي يفعل في ملابس النساء التي يقال عنها إنها ملابس شرعية، فأمر غريب وعجيب أن يوصف التبرج بأنه حجاب شرعي. فجدير بالمسلمين أن يبحثوا في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم عن كل ما يقربهم إليه، ويتركوا هذا الوافد على بلاد المسلمين، ويتركوا هذا البث الشيطاني اللئيم الذي يغزو بلاد المسلمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ألو.
نعم.
ألو.
نعم خير.
ممكن يا شيخ أسأل سؤالين؟
ممكن. تفضلي يا أختي.
بص بالنسبة للنقاب يعني هو محرم. ألو.
السلام عليكم. خير من
النقاب والمحرم يعني جوز خالتي وجوز اختي محرم عليا ولا لا؟ يعني ارفع النقاب قدامهم ولا لا؟
لا ترفع النقاب ولا لا؟ لا ترفع النقاب امام زوج الخالة ولا امام زوج الاخت، فهذان محرمان مؤقتان لا يحل لهما أن يراياك ولا السفر بك ولا الخلوة بك. المحارم المؤقتة كزوج العمة عفوا كعمة الزوجة كعمة الزوجة وخالة الزوجة لا يحل للرجل أن يرى عمة الزوجة ولا خالة الزوجة ولا أخت الزوجة، فهؤلاء محرمات على التوقيت، يعني ليس التحريم أبديا والله أعلم. السلام عليكم. بهذا القدر نستهزئ، فقد انتهى وقت هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم والمؤخر، لا إله إلا هو ولا إله غيره. هذا وما كان من صواب من الأجوبة في هذا المجلس فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. اللهم اغفر لنا جميعا هذا، وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا بالإكثار من ذكر الله والإعراض عن اللغو والإكثار من الاستغفار كذلك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في ديننا وفي دنيانا، وأن يحفظ المسلمين وبلادهم آمنة مطمئنة، وأن يكبت عدوه وعدوهم. اللهم آمين. كما أسأله سبحانه وبين يدي الختام أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين عليها، وأن يوفقهم لنشر دينهم على الوجه الذي يرضى به عنهم. اللهم آمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.